بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنوم. وقد ذكرنا في لقاءات سابقة جملة من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب النوم محاسبة النفس قبل النوم. فينبغي للإنسان قبل أن ينام أن يحاسب نفسه على ما عمل في يومه من أقوال وأعمال ومعاملات مع الناس وحقوق مع الله عز وجل، فإن كان قد أحسن فليحمد الله تعالى وليسأله المزيد، وإن كان قد أساء فليستغفر الله عز وجل وليتوب إليه وليعزم على الإحسان بعد الإساءة. وينبغي أن يستفيد من هذا الحساب اليومي لليوم الذي يليه. كذلك أيضا من جملة الآداب تذكر نومة القبر طويلة، وذلك أنه إذا آوى إلى فراشه فإنه يتذكر ظلمة القبر، حيث لا أنيس ولا جليس إلا عمله الصالح فقط، فيخشع بذلك قلبه لله عز وجل. والواجب على المسلم أن يجعل من كل شيء حوله فرصة لتذكر آخرته، فإن ذلك من أنفع الأمور لصلاح قوله وعمله. ومن آداب النوم كذلك أن ينوي المرء قيام الليل ويصدق في هذه النية، وإذا فعل ذلك فإنه يثاب أجرا حتى لو غلبه النوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. وهذا يبين أثر النية الطيبة، وأنها تكسب المرء الأجر وإن لم يعمل. كذلك أيضا من جملة الآداب نفض الفراش بداخلة الإزار وقول بسم الله. فإذا أراد الإنسان النوم فإنه يمسك بطرف ثوبه وينفض الفراش ثلاثا، ويقول بسم الله. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره وليقل بسم الله، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيام أيمن. وكذلك أيضا إذا قام من فراشه لأمر ثم رجع إليه فإنه ينفض الفراش بداخلة الإزار ثلاثا، فإن الشيطان قد يخلف الإنسان في فراشه، وقد تأتي حشرة ضارة إلى الفراش عند خلوه من صاحبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد كذلك أيضا من جملة الآداب المهمة النفث في اليدين وقراءة المعوذات ومسح الجسم بها، وذلك بأن يضم الإنسان يديه إلى بعضهما فينفث أو يدفل أو ينفخ فيهما ثلاثا ويقرأ المعوذات ثم يمسح ما استطاع من جسده كله بيده، يفعل ذلك ثلاثا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استطاع، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ويفعل ذلك ثلاث مرات. وهذا الفعل والقراءة له أكبر الأثر في حفظ الإنسان وإبعاد شرور الإنس والجن والهوام والحشرات المؤذية عنه أثناء نومه، فينبغي للمسلم أن لا يغفل عن هذه السنة. فهذه بعض الآداب وهنا وهي آداب مهمة، وهناك آداب أخرى نؤخرها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان يقول يصلي صلاة الضحى فحصل عنده سهو في الصلاة، هل يقول في صلاة الضحى سجود السهو؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالأحاديث الواردة في سجود السهو تنطبق على النافلة كما تنطبق على المكتوبة، فإذا لا فرق بين النافلة والمكتوبة في السهو، فمتى ما وجد السهو فإنه يسجد له، كما لو كان عن سهو في نسيان واجب أو في زيادة ركن أو في زيادة ركعة أو نحو ذلك، فإنه يسجد للسهو في النافلة كما يسجد في الفريضة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا كبير في السن، يقول تجاوزت 60، فيقول في بعض الأحيان أصلي في المنزل بسبب يقول التعب، نعم يقول بسبب التعب والإرهاق، فيقول هل علي شيء إذا صليت يقول في المنزل؟
صلاة الجماعة من أجل وأفضل الصلوات التي وردت فيها أحاديث في الترغيب فيها، وأحاديث كذلك أيضا في الترهيب عن ترك صلاة الجماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المضاعفة التي تكون في صلاة الجماعة كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، وفي لفظ 27 درجة، وبين صلى الله عليه وسلم ما للمصلي مع جماعة المسلمين في المسجد من أجر، فقال صلى الله عليه وسلم وذلك أنه إذا خرج لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها بيان الأجر العظيم في شهود الجماعة كقوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى الظلم في المساجد بالنور التام يوم القيامة. فهذه حديث كلها تدل على فضل الجماعة وعظم منزلتها، وكذلك أيضا حديث أخرى تدل على الترهيب من ترك صلاة الجماعة من غير عذر، كقوله صلى الله عليه وسلم من أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، حتى قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم عهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا يدل على الترهيب من ترك صلاة الجماعة. ولكن إذا وجد عذر يبيح للمرء ترك صلاة الجماعة، كان يكون في سفر أو به مرض يقعده عن الذهاب إلى صلاة الجماعة، أو لسبب شرعي آخر، فها هنا إن ترك صلاة الجماعة فلا حرج عليه في ذلك. وإن استطاع أن يصلي جماعة في البيت بأن يصلي الرجل مع زوجته أو مع أبنائه ولو كانوا صغارا كان ذلك أفضل، لأن في ذلك إدراك للجماعة ولو في البيت. وقد كان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا زار بيوت أصحابه صلى بهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقال قمت إلى حصير لنا قد اسود من كثر ما لبس، قال فنفضته بالماء، ثم قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين. إذن إن استطعت أن تصلي ركعتين، إن استطعت أن تصلي الفريضة مع من حضر من البيت جماعة فهذا إدراك للجماعة وهذا أفضل بلا شك. ولكن إن لم تجد أحدا يصلي معك وقد حضر وقت الصلاة وخشيت أن يخرج الوقت الفاضل ولم يأتي أحد ليصلي معك فصليت لوحدك، فصلاة الفرد صلاة صحيحة. فإذا جمعت مع ذلك النية التي الجازمة لإدراك الجماعة وأن الترك لم يكن إلا لوجود السبب العارض، فيرجى لك أن تحصل على أجر الجماعة. والمرء قد يبلغ بنيته من الأعمال الصالحة كما يبلغ هذه الأعمال الصالحة من عملها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. أخ ناصر تفضل.
السلام عليكم.
كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر تفضل.
الغالي عندي سؤال للشيخ ما عليكم.
نعم
والله سؤالي يا طويل العمر، أنا بفتح حساب بنكي للحرمة ما تداومني، وحاولت في كم بنك إسلامي بس المشكلة كلها مقولي إذا تبغى تفتح حساب لازم يكون توفير وفي يعني مثل الأرباح أو شيء، ومو بعارفين كم نسبة الأرباح اللي يعني أساس لو بتطلع الأرباح أطلعها من المبلغ. والشرط أنك تفتح حساب لازم تحط مبلغ مثلا 5,000 يكون ما ينقص على المبلغ، إذا نقص يحسبون عليك مثل الرسوم. هل هذا جائز شرعا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ ناصر، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعد تفضل.
الشيخ الجليل الدكتور سالم الدوبي وأخونا فيصل الرئيسي والمستمعين. اليوم فضيلة الشيخ تكلم عن النوم، حكم من يسهر طويلا. أنا حقيقة بعد أحد الأشخاص الذي يسهر طويلا، ولكن ولله الحمد أصلي الصلوات في المسجد وخاصة صلاة الصبح. طبعا يعني يا بالقراءة يا بالكتابة، قراءة الجرائد والصحف والكتب الأشياء المفيدة، أو أحيانا حتى المناقشة بالواتساب في قضايا يعني اجتماعية اقتصادية أو مالية شيء من هالقبيل، لأن ما يجيني نوم قبل ساعة واحدة ونص صباحا. فأقول بدل ما أنا أروح أتقلب وهذا هني أنا مستفيد على الأقل. حكم ذلك. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حكم من يربي الجرو عزكم الله يعني الكلب الصغير في المنزل، حكم أولا صلاة أهل البيت هذا عندهم، أقول هذا يقول هذا والله كلب صغير عزكم الله، يعني أنا شخصيا أي إنسان عندي في البيت كلب صراحة ما أشرب عندي ولا أكل، لأن أعرف أن هذا الكلب يتنقل من هنا على الأواني، يدخل المطبخ يروح مني يروح مني، ومهما كان هو يدعي أن هذا نظيف ومعقم وكذا ما أخذ هذا الكلام. فحكم صلاتهم وحكم هل الجراء، هل ينطبق الجراء؟ وهذا الجراء مو بعد في الحوش، لا في الحوش بعد ما نقول داخل الفيلا وين يعني ميلس الجلوس وين غرف النوم، ويتنقل لدرجة أنه حتى يمر من وراء رأسنا، لكن نحن بين الناس شو نقول عليه، ما نقدر نقول لهم شيء. السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ، حكم من يمدح صاحب الفضل بالخير، زين، سواء كان موجود في المجلس أو غير موجود في المجلس، أحيانا هذا الشخص اللي قاعد يقول له بالخير وعكس ذلك، يعني يرى هو من وجهة نظره هذا يعمل الخير، والآخرون يرون أن هذا مو من أهل الخير يعني، بل قد يكون من أهل السوء، فجزيتم خيرا يعني، فحكم ذلك يعني.
جزاك الله خير عايدة تسمع شررت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ ناصر، يقول أريد أن نفتح حساب بنكي للمرأة في بنك إسلامي وهي لا تعمل، فيقول عندما ذهبت ومررت بأكثر من مصرف إسلامي يقول أنهم سمحوا لها أن تفتح في حساب التوفير وستكون هناك أرباح، يقول لا أعرف كم الأرباح ويجب أن يكون المبلغ في الحساب مثلا يقول 3000 أو 5000، إن نقص هذا المبلغ عن هذا الحد فإن هناك رسوم ستكون على صاحب الحساب، فيقول ما حكم فتح مثل هذا الحساب في مصرف إسلامي؟
يجوز فتح الحساب سواء كان حسابا جاريا أو حساب توفير عند المصارف والبنوك الإسلامية، لأن هذه البنوك تتعامل معاملات شرعية في غالبها ولها رقابات شرعية على معاملاتها المالية، وبناء على ذلك فإذا حصل أن فتح الحساب وكان هذا الحساب حساب توفير والعقد الذي بين العميل وبين المصرف أو البنك الإسلامي هو عقد متاجرة بهذا المال، وهذا هو مقتضى حساب التوفير، هو الإذن الذي يكون بين العميل وبين البنك بناء على عقد بينهما، بحيث يتجر البنك بهذه الأموال ويعطي أرباحا في نهاية السنة أو في نهاية الشهر أو في نصف السنة وفي ربع السنة بحسب ما يتفق عليه البنك مع هذا العميل وبناء على ذلك فإن هذه الأرباح لا حرج فيها ويجوز الإنسان أن ينتفع بها، وكذلك أيضا إذا تضمن هذا شرطا بحيث أنه لو قل المبلغ عن هذا القدر المحدد من البنك فإنه يخصم من حساب العميل مبلغا معينا، فهذا كذلك أيضا شرط صحيح متفق به بين البنك وبين العميل، فإذا حصل أن أخل العميل بهذا الشرط فيجوز البنك أن يأخذ حقه سواء كان غرامة أو خصما من الحساب، لأن هذا ليس مبنيا على القرض، لو كان هذا قرضا من العميل إلى البنك فخصم منه فهذا ربا، ولكن هذا ليس بقرض بين البنك، وإنما هو شرط إيداع لدى البنك، فيظهر والله أعلم أنه يجوز البنك أن يأخذ مبلغا معينا إذا أخل العميل بشرط التعاقد بينه وبين المصرف أو البنك. نعم،
جزاك الله خير شيخ وحسن الله إليكم. سؤال بعيد يقول يقول أنا من الأشخاص الذين يسهرون يقول طويلا في الليل، لا يقول أن لا يأتيني نوم، لكن يقول أحافظ على الصلوات في وقتها وفي المسجد مع الجماعة، فيقول استثمر وقت السهر في القراءة في المناقشة في غير ذلك من الأمور المفيدة، فيقول ما حكم هذا السهر؟
السهر بعد العشاء إما أن يكون لسمر بين الزوج وبين زوجه أو سمر مع ضيف أو في طلب علم، ولم يترتب على ذلك تفويت حق واجب سواء للزوجة أو للأبناء أو تفويت واجب شرعي كصلاة الفجر، فإن تأخير النوم عند ذلك ليس بمستحب، والإنسان ينبغي أن يعود نفسه، لكن إذا وجدت هذه الأسباب فإن هذه ترفع الإثم وترفع الكراهة أما مطلق السمر بعد العشاء من غير سبب فهو مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، وهذه النصوص والأحاديث تدل على كراهة السهر بعد صلاة العشاء إلا إذا وجد السبب، وقد ذكرنا من هذه الأسباب كسمر الزوج وحديثه مع زوجته أو مع ضيف أو في طلب علم أو تحصيل أمر نافع كعمل، فهذه كلها ترفع الإثم وترفع الكراهة، ولكن ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على النوم المبكر، وذلك لأثره الطيب على البدن، وكذلك أيضا لنفع هذا الأمر لقيام الليل وللقيام لصلاة الفجر. فالمسألة لا تعدو كونها تعويدا للنفس وضبطا لبعض السلوكيات التي تكون بالنهار، فالذي ينام بالنهار كثيرا هذا سيؤثر عليه بالنوم في الليل، وكذلك أيضا الذي يكثر من شرب المنبهات التي تنبهه، كل هذه الأسباب تجعله يتأخر في النوم، وإلا بحمد الله فكثير من الناس يعني قد اعتاد على النوم المبكر، فإنه لا يستطيع السهر بتاتا، فإذا صلى العشاء جلس قليلا ثم نام، فإذا هي أمور تحتاج إلى تعويد، وكذلك أيضا تحتاج إلى ترك بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤدي للمرء إلى السهر، فلا ينبغي أن يكون السهر عادة للإنسان، ولكن إن حصل ذلك أحيانا أو وجد سببه الذي لأجله سهر فمثل هذا السهر إذا كان عارضا مؤقتا فإنه يرفع الإثم ويرفع الكراهة، فلا حرج عليه في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حكم تربية الكلاب الصغيرة في المنزل وداخل الغرف، يقول ما حكم صلاة هؤلاء، وهل أماكنهم وملابسهم وأوانيهم نظيفة؟ بسبب يقول أن هذا الكلب قد يعني يمشي يقول على الفراش وعلى السرير وغير ذلك.
وجود الكلب في البيت من الأمور التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، وهي عادة ليست بطيبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من وجود الكلب في البيت لغير حاجة، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشي نقص من أجره كل يوم قيراط. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وامتنعت الملائكة من دخول البيت لوجود الجرو. كل هذه النصوص وهذه الأحاديث تدل على أن محل الكلب ليس في البيت، وإنما وجود الكلب لابد أن يكون لحاجة شرعية، وهذه الحاجة الشرعية كأن يكون الكلب كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع، فهذه أسباب أذن الشرع لوجود الكلب فيها. أما أن يوجد الكلب في البيت ويكون كأنه واحد من أهل البيت فهذا أمر لا ينبغي ولا يليق، وذلك لأن الكلب مختلف فيه بين علماء، فمنهم من أهل العلم من يرى أن الكلب نجس، ومنهم من يرى أن لعابه نجس، فبوله بلا شك أنه بوله وعذيرته بلا شك أنها من جملة النجاسات، وكذلك أيضا لعابه، فذهب الجمهور علماء إلى أن لعاب الكلب نجس، وإنما وقع الخلاف في شعره، وكل هذا يدل على أن وهذه الحيوانات وإن دربت فإنها لا تخلو من وجود محذورين شرعيين. المحذور الأول هو وجود النجاسة التي تجهل، فإذا حصل من هذا الكلب واحتاج إلى قضاء حاجته ولم يوجد المكان أو الذي اعتاده فإنه سيقضي حاجته في أي مكان من البيت، وهذا مما يلوث البيت وينجسه، وكذلك أيضا ما تحمله هذه الحيوانات من أمراض، من أمراض في الحساسية وغيرها، وكلها أسباب تقتضي من أن المسلم لا يربي الكلاب في البيت، وإنما إن رباها فإنه لابد أن يربيها لحاجة شرعية، وكذلك أيضا أن لا توجد داخل المنزل. وبعض الناس يتخذ من هذه القضية، وهي قضية أن هذا الكلب لحاجة، فيزعم أنه لحاجة، ثم بعد ذلك يأتي بكلب صغير كما يقال لا يهش ولا ينش، فهذا لا يتخذ من مثل هذه النصوص الشرعية أسبابا تجعله يأخذ المسائل بهواه، ولكن إذا وجد السبب الشرعي المبيح كان يكون البيت في مكان حديث البناء ويخشى أهل البيت على أنفسهم، فهنا لو أنهم أوجدوا كلب حراسة لهذا البيت فوجد، فهنا هذا سبب شرعي لوجود الكلب، ويكون في خارج البيت أي لا يكون في داخل الغرف، لا يكون في داخل الغرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كلب أو صورة، ومتى ما احتيج فإنه يجعل له بيته الذي هو فيه. أما أن يوجد هذا الكلب مع أهل البيت ويدخل ويخرج وكأنه من أهل البيت ويصبح محببا إلى من في البيت وكأنه طفل من الأطفال، هذه لها آثارها السلبية على أهل البيت، ناهيك عن ما ذكرناه من الأمور التي تجعل المرأة بعيدا عن الكلب، فالكلب لو تأمله الإنسان هو يعني لا يخلو من النجاسة، لا يخلو من النجاسة مهما بذلت، ولو خلى من النجاسة فإنه لا يخلو من قذارة مهما غسلته ومهما نظفته، فسيبقى بهيمة، والبهيمة لا يمكن أن تعرف مصلحتها وحاجتها خصوصا فيما يتعلق بالنظافة، فالإنسان يربى، والله الإنسان يربى أن يكون يعني ينزل إلى مثل هذه المستويات التي نزل إليها بعض الناس وأصبحوا يقلدون غيرهم، فأصبحوا قدوة لهم، إذا مشى فإنه لا يمشي إلا مع كلب، وإذا جاء لا يمشي لا يأتي إلا مع كلب، وإذا ركب سيارته افتخر بأن عنده كلب في سيارته، هذه ليست مدعاة للفخر، هذه في الحقيقة بعد عن الشرع وبعد عن القيم والعادات الصحيحة التي ورثناها عن آبائنا وعن أجدادنا، وإلا فلا زال كبار السن عندما يرون الكلب يقولون هو نجس ويسمونه نجس بغض النظر عن قضية الخلاف بين العلماء، لكنه يسمونه نجس، أبعد عن هذا النجس، ولكن إلى الله المشتكى من حال البعض، بل أصبح البعض الآن كأن هذا الكلب أو وهذه القطط كأنها أصبحت أبناء له. ولذلك يعني هؤلاء الذين يربون مثل هذه الحيوانات لو فتشت أهل البيت ستجد الزوج والزوجة ومعهم ولد واحد أو ولدين، والثالث هو الكلب أو القطة. أما أن يكون البيت عامر بالأولاد فلا يمكن أن يعمر البيت بالأولاد مع وجود الكلاب، لأن الكلب هذا كأنه يصبح واحدا من أهل البيت لا يمكن الاستغناء عنه. وهذا النموذج في الحقيقة ليس موجودا عندنا، وإنما هو موجود عند غيرنا. غيرنا هم الذين إذا كبر أولادهم وفارقوا آباءهم وأمهاتهم أصبح ليس لهم إلا هؤلاء الكلاب والقطط. أما نحن فلابد أن نعتز بآبائنا ونعتز بأمهاتنا ونعتز كذلك أيضا بأننا أهل ذرية. يكون الأخ ليس لوحده وإنما له إخوة كثر وأخوات كثر. أما مع دخول مثل هذه العادات فلابد أن يتيقن بأن الرجل ومعه زوجته واحد أو اثنين والثالث هو هذا الحيوان، وإلا لن تجد في مع هؤلاء ذرية كثيرة بسبب أنهم وإن لم يقولوا تبنوا هذه الكلاب أبناء لهم، ولكن في الواقع أصبح هذا الكلب وهذه القطط أصبحت كأنها أبناء لهم، نسأل الله السلامة والعافية.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ يقول سؤال بعيد، حكم من يمدح شخص يظن يقول أنه صاحب فضل وخير ويرى فيه أنه يساعد المحتاجين والفقراء ويقف مع المحتاجين، فيقول حكم أن أمدحه سواء كان موجودا أو ليس موجود، ويقول قد يكون هناك في المجلس من الحضور من يرى أن هذا الشخص ليس من أهل الخير، فيقول حكم يعني هذا الأمر.
المدح إنما يكون عند وجود سببه، فإذا مدح الإنسان لسبب فيه وكان هذا له أثر طيب عليه فإن المدح هنا لابد أن يقيد بعدة ضوابط وعدة شروط.
جزاك الخير فضل الشيخ، نعود للضوابط بعد أن نأخذ هذه المكالمة. أخ مكي تفضل.
الله يحييك، شكرا على البرنامج.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ مكي تفضل. حفظك.
من استطاع منكم الباء فليتزوج.
يعني
مثلا الآن أنا بدأت في مراسم التعارف والأمور مشت صراحة بعد ما نويت النية بكل سلاسة، ما كنت متوقع مثلا الموضوع يمشي كذا، بس لسه أنا يمكن أعتبر نفسي غير مقتدر يعني المصروفات والاحتياجات بشكل كامل 100%. هل أتريث ولا مدام جات مؤشرات يعني لتسهيل الأمور من طرفي أو من طرف البنت، فأحتاج يعني محتار صراحة أتقدم ولا أخر؟
إن شاء الله.
بس أحتاج نصيحة يعني. شكرا.
واضح إن شاء الله، إزاك الله خير خمكي تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. عند فضل الشيخ لسؤال بعيدة، ذكرت فضل الشيخ أنها لمدح الشخص ضوابط معينة.
نعم، فيما يتعلق بالمدح الأصل هو أن لا يقع المدح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم المداحين وهم كثيروا المدح، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح أمامه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. وجاء في الحديث كذلك أيضا إذا كان أحدكم فاعلا فليقل أحسبه كذلك والله، وإن كان يرى كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فالأصل أن الإنسان إذا مدح فلا بد أن لا يكثر من المدح. الأمر الثاني أن يكون هذا المدح الذي وقع لمصلحة، كان يذب عن عرضه بمدحه أو لكي يشجع على فعل خير ونحو ذلك، فمقتضى هذا المدح لابد أن يكون لسبب. والأمر الثالث أن يبتعد عن المدح في وجه المادح، لأن في ذلك فتنة له، فربما دخل عليه الرياء بسبب هذا المدح. والأمر الرابع أن يقول في مدحه أحسبه كذا كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، فلا بد أن يكون هذا المدح بهذه الضوابط، وإلا فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المداحين. وكما ذكرت جاء في الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا أحثوا في وجه المداحين التراب. وكل ذلك يدل على أن المسلم ليس من سماه المدح، ولكن سماه أن يقول الحق، ومن قول الحق أن يثني على الإنسان خيرا بما فيه. ولكن كما ذكرت لابد أن يلتزم بالضوابط الأخرى التي ذكرتها، وهي أن لا يكثر من المدح، وأن يتجنب أن يكون هذا المدح في وجه الممدوح، وأن يثني عليه بما هو فيه وأن لا يزيد، وأن يقول بعد ذكره الثناء الحسن عليه أحسبه كذلك والله حسيبه، لأن هذا هو الذي ظهر للإنسان ولا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ مكي، فالشيخ يقول حديث من استطاع منكم الباء فليتزوج، فيقول أنا بدأت يقول في تدابير الزواج وتسهلت أقول الأمور، ويقول لكني غير قادر على النفقة ومصاريف الزواج، فيقول هل الأفضل أن أتريث أو يقول أقدم بما أن الأمر تيسر؟
هذه المسألة مبنية على وجود الاستطاعة المادية والاستطاعة البدنية، لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة هي القدرة المادية والقدرة البدنية. فإذا وجدت القدرة المادية بمعنى أن الإنسان أقبل على الزواج وهو يعلم من نفسه أنه يستطيع أن يتكلف أمور الزواج، وذلك بإعانة غيره له أو بأخذه دينا وهو يستطيع سداد هذا الدين، وكذلك أيضا استطاعته النفقة على الزوجة، والمقصود بالنفقة على الزوجة أنه يستطيع أن يوفر لها سكنا، فربما كان السكن هذا مع أهله، وكذلك أيضا يستطيع أن يوفر لها المأكل والمشرب، وهو قد يكون هذا من جملة ما يكون من طعام أهل البيت، ويستطيع أن يوفر لها الكسوة التي تكفيها. فهنا إن وجدت هذه الأسباب جاز له أن أو استحب له أن يشرع في النكاح. أما إن كان غير قادر على تكاليف الزواج بمعنى أنه لا يملك المال، وكذلك أيضا لا يملك أن يرد الدين لو أخذه، وكذلك أيضا لا يستطيع أن يوفر النفقة الكافية للزوج، فهنا يتريث وينتظر. فكل المسألة ترجع إليه على كل الأحوال في تقدير قدرته المادية، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، تسأل تقول ما حكم النقاب وهل تأثم المرأة إذا لم تلبس لوجود من يمنعها؟ يقول تسأل تقول ما حكم النقاب وهل تأثم المرأة إذا لم تلبس لوجود من يمنعها؟
النقاب مستحب، لأن النقاب داخل في جملة تغطية الوجه، والله جل وعلا قال ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فإذا استطاعت المرأة أن تغطي وجهها وذلك بالنقاب أو بغيره كان ذلك مستحبا، أما إذا منعها من يلي أمرها فإنها عند ذاك تتجنب مخالفة ولي أمرها، ولكنها تجتهد في ستر ما استطاعت من وجهها إذا تيسر لها ذلك، خصوصا عند وجود الرجال. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقابلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.